الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 42 بعد 100 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، على أن الإنسان ينتبه لألفاظه، فإن استطاع أن يتلفظ بألفاظ شرعية فعل، وإن عجز فلا أقل ألا يأتي بألفاظ موهمة مخالفة للشرع، ولا يتكلم بلغة العجم إلا لحاجة. قال رحمه الله: كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا. وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق يا سيدنا، وقال: فإن يكن سيدا فقد أسخطوا ربكم عز وجل. هذا الحديث ضعيف، لكن لا يرفع المنافق فوق قدره ولا يلتفت إليه، ويتقى شره بقدره. ومنعه أن يسمى شجر العنب كرما، ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم. لا نعلم من عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كناه بأبي جهل. وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، خرجه أبو داود. ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده وسيدته ربي وربتي، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها. مع أن بعض الألفاظ يجوز أن تقال، لكن على وجه الإطلاق لا. الطبيب على وجه الإطلاق هو الله، لكن فلان طبيب أو الطبيب فلان، بهذا القيد لا حرج. والسيد على وجه الإطلاق هو الله، لكن فلان سيد أو له سيادة، بقدرها لا حرج. إن ابني هذا سيد، قوموا إلى سيدكم. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بما علم ما بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه الخلق. ومن هذا قوله للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. ومن ذلك قوله: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أحمد. وقال رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت. وعندنا في اليمن يقول: أنا عند الله وعندك. وبعضهم يقول: وجهي وجه الله. يبدأ بنفسه عاد، ما يجوز هذا التشريك، ويزيد يبدأ بنفسه. قال: ما لي إلا الله وأنت، وأنا متكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فلا بد أن تراعي الألفاظ الشرعية، يعني الشيء الذي تريد أن تعطف فيه على الله، ثم التي تقتضي المغايرة: لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت. أما الواو الذي يقتضي المساواة لا يصلح. وهكذا لا يجوز الحلف بحياتك أو حياة رسولك إلى غير ذلك، وما أكثر ما يحلف بها في مصر وحياة نبينا يحلفون بها كثيرا نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أعظم من الزنا، الحلف بغير الله أعظم من الزنا، أعظم من القتل. لكن الناس ما يعلمون خطر الشرك إلا من رحم الله. وإلا قول القائل وشرف أعظم من الزنا وحياة ورأس بنية وهذه الألفاظ، صلى الله السلام والعافية. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين ما فيها يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه. قال فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك، كما في حديث ثلاثة لا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، كما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. قال فصل. أما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر، خرجه مسلم عن أبي هريرة، لكن ليس معناها أن الدهر من أسماء الله، إنما الدهر هو مقلب الدهر هنا. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فالمقلب غير المقلب، المقلب لليل والنهار هو الله، والمقلب هو الليل والنهار، فلا يجوز أن يكون المقلب هو المقلب. خطأ العلماء ابن حزم في إثبات اسم الدهر لله عز وجل. وفي حديث آخر لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر، كلها في الصحيح. هذا لأن الكفار كانوا يعتقدون أن الدهر هو الذي يتصرف فيهم خلقا وإيجادا ونقصا وزيادة، فكفروا من جهتين. الجهة الأولى إضافة ما لله لغير الله، الجهة الثانية لسبهم ما يعتقدونه الله. قالوا في هذه ثلاث مفاسد عظيمة، أحداها سبهم من ليس بأهل للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مدلل لتسخيره، فسبه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما يسبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفع، وحرم من لا يستحق الحرمان، وحرم من لا يستحق الحرمان وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخوان في سبه كثيرة جدا وكثيرة، وكثير من الجهال يصرح بلعنته وتقبيحه. الثالث أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنى عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به، فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعل فقد سب الله. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي صرعته، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصغر حتى يكون مثل الذباب، رجعه أحمد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا، أظن حديث ضعيف هذا. قال مثل هذا قول القائل أخذ الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان.